قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير السفراء المقربين محمد وآله الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات. لازلنا في حديثنا معكم أيها الإخوة الكرام في وقفات عند خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي خطبها في آخر شعبان. ولعلنا في هذا الحديث معكم أيها الإخوة الكرام نتحدث في مقدمة، ثم بعد ذلك نتحدث عن الخصائص التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر بحيث أنه أمسى أفضل الشهور. المقدمة أولا أن الله سبحانه وتعالى له سنن كونية متعددة، هناك سنن إلهية جعلها الله سبحانه وتعالى في خلقه، وكان من جملة تلك السنن سنة التفاضل، أنه أشياء أفضل من أشياء، ولذلك التفاضل الذي جعله الله سبحانه وتعالى بين طبقات خلقه، إما أن يكون أشخاص أفضل من أشخاص، أو أزمان أفضل من أزمان، أو بقاع أفضل من بقاع، أو علم أفضل من علم، أو عمل أفضل من عمل، وهلم جر. إذن هذا القانون الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في خلقه ونجد مصادقه جدا كثيرة. بالنسبة للأشخاص، أفضل ما خلق الله سبحانه وتعالى في الخلق هم الأنبياء، والأنبياء أيضا جعل بينهم مراتب. أفضل الخلق مثلا بعد الأنبياء الأئمة، بعد ذلك يكون العلماء. البقاع مثلا مكة، كربلاء، المدينة، النجف، المقدس، هذه أيضا بقاع الله سبحانه وتعالى فضلها على باقي البقاع في أرضه. وأيضا عندنا مثلا الأعمال أيضا تتفاوت فيما بينها، أعمال أفضل من أعمال. الصلاة تعتبر عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. وأيضا هناك أشياء أخرى تتفاوت فيما بينها في الأفضلية، والمصادق جد كثيرة، ولكن نكتفي بهذا المقدار. الله سبحانه وتعالى فضل هذا الشهر وجعله أفضل من باقي الشهور لعدة خصائص، ولكن دعونا نقف عند هذه المفردة: شهر هو عند الله أفضل الشهور. يعني فلنعلم أولا هذه الأفضلية من أين جاءت. جاءت من عند الله، الله سبحانه وتعالى عنده أمسى هذا الشهر من أفضل الشهور، يعني اعتبار إلهي. والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يفضل شهر على شهر، أو شخص على شخص، أو غير ذلك من الشؤون التي فضلها الله، إلا لحكمة راجعة عنده سبحانه وتعالى. قد تكشف لنا تلك الحكمة، قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة، ولذلك نحن نسلم لأمر الله سبحانه وتعالى ونتعبد بما ورد عنه. منشأ تلك الاعتبارات لا نعلمها. الله سبحانه وتعالى يفاضل بين خلقه، المعيار في التفضيل ما هو؟ هذا شأن إلهي. نحن نقف هنا موقف العباد ونتمثل لأمر الله. كون أن هذا الشهر هو عند الله أفضل الشهور، نحن علينا أن نتعامل مع الشهر وفق هذا الأمر. الخصائص التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، والتي انكشفت لنا عن طريق الآيات الشريفة والروايات الصادرة عن المعصومين، كشفت بعض الحقائق المتعلقة بأن هذا الشهر لماذا هو أفضل الشهور. طبعا لا نستطيع أن نحصل خصائص لأنها جد كثيرة فيما يتعلق بشهر رمضان، ثم سوف نأتي بعد ذلك في شرح فقرات أو الوقوف عند بعض فقرات هذه الخطبة الشريفة سوف يتبين لنا أيضا خصائص أخرى، ولكن هذه الليلة إن شاء الله أيها الإخوة الكرام فقط أسلط الضوء على بعض الخصائص. لعله الخصيصة الأولى والبارزة والتي أيضا هي تعتبر خافية على كثير من الناس أن رمضان أصبح أفضل من باقي الشهور لأنه أساسا يعتبر هو رأس السنة. قد البعض يتفاجأ بهذه المعلومة، حقيقة عند أهل البيت عليهم السلام رمضان يعتبر هو رأس السنة، يعني يوجد عندنا سنة عربية تبدأ بشهر رمضان وتنتهي بشهر شعبان، وأيضا هي السنة الشرعية. ولذلك عندنا جملة من الروايات كهذه الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في تبيين هذه الحقيقة، يقول سلام الله عليه فيما رواه الحر العاملي في وسائل الشيعة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن أول كل سنة أول يوم من شهر رمضان. وكذلك روي عن الإمام الصادق سلام الله عليه وروايات أخرى مثل ذلك بأنه عند أهل البيت عليهم السلام أن رأس السنة هو يبدأ بشهر رمضان. لا علاقة لنا نحن بالتاريخ الهجري وما وقعت فيه من ملابسات، ولكن دعوني أستعرض شيء من ذلك. أولا عندنا رأس سنة عربية شرعية، وعندنا رأس سنة هجرية، وعندنا رأس سنة أستطيع أن أعبر عنها كانت في عصر الجاهلية. أما السنة العربية الشرعية تبدأ بشهر رمضان وتنتهي بشهر شعبان، وهذا ما عليه الأئمة من أهل البيت عليهم السلام ووردت الأخبار عنهم في ذلك، لأنه وارد أيضا في مقام التفصيل أن رمضان يعتبر رأس السنة لأنه فيه ليلة القدر، وأن الله عز وجل أنزل فيه القرآن الكريم، وكذلك الأقدار تقدر في ليلة القدر لكافة العباد، وشؤون أخرى أيضا لدى البحث تجعل من هذا الشهر أن يكون هو رأس السنة. إذن عندنا نحن الشيعة بل عند الأئمة من أهل البيت عليهم السلام أن الشهر العربي أو السنة العربية رأس السنة العربية، وكذلك السنة الشرعية تبدأ بشهر رمضان وتنتهي بشهر شعبان. وعندنا سنة رأس سنة هجرية، وهو ما اتفق عليه بأن تكون السنة الهجرية تبدأ بشهر محرم الحرام. ولدى البحث نحن نستغرب كيف اتخذ هذا القرار مع أنه لا يوافق الواقع. لو أردنا أن نقول هذا التاريخ يعتبر تاريخ هجري وأنه فرض على أنه يكون معتمدا على هجرة النبي صلى الله عليه وآله فهذا غير صحيح واقعا. ما أجمعت عليه التواريخ الإسلامية بأن النبي صلى الله عليه وآله قد هاجر في شهر ربيع الأول، فكيف تكون السنة الهجرية تبدأ بواحد محرم أو تبدأ بمحرم الحرام؟ لا نعلم ما الملابسات في ذلك، ولكنه جملة من أعلامنا بحثوا هذه القضية فوجدوها تعود إلى مسائل لها علاقة بالموقف السلبي من أهل البيت عليهم السلام. يعني لدى البحث نجد بأنه فرض بأن تكون السنة الهجرية كذلك يعود لمسألة صراعية حدثت ضد أهل البيت عليهم السلام، أو أنها حملة أصبحت ضد أهل البيت عليهم السلام ثم أكد عليها في بعض المراحل التاريخية لأنها تعتبر تشنيع على بعض الفئات والجهات، ولا أريد أن أدخل في تفاصيل ذلك، ولكن حقيقة ما عليه الاتفاق بين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله قد هاجر في ربيع الأول. إذن بعض المسائل التي تحدث في مجتمعاتنا إذا جاء مثلا رأس السنة الهجرية في محرم تجد البعض مثلا يهنئ الآخر على أنها رأس السنة الجديدة، هذا لا علاقة له لا بالسنة الهجرية ولا برأس السنة المعترف عندها عند أهل البيت عليهم السلام. وعندنا رأس السنة تتعلق بما قبل الإسلام، نستطيع أن نعبر عنه بالعصر الجاهلي. كانوا في الجاهلية قد جعلوا رأس السنة هو واحد، هو محرم الحرام. على كل حال، ومن أراد أن يراجع في هذا الجانب ويأخذ التفاصيل يقف على بعض الحقائق في هذا المورد إن شاء الله. الجانب الآخر أيها الإخوة الكرام، فيما يتعلق برأس السنة، علمنا بأن الخصيصة الأولى التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذا الشهر أنه يعتبر رأس السنة، ولذلك ورد عندنا في الأخبار والروايات عن أهل البيت عليهم السلام أن الله سبحانه وتعالى يقدر الأقدار للعباد في ليلة القدر، حتى ورد بعض تعبير الروايات أن رمضان أو شهر رمضان رأس السنة وقلب الشهر هي الليلة المعروفة بليلة القدر التي تقدر فيها الأعمال. ولو أنه يوجد في مقام البحث والاستطراد تفاصيل أخرى، أن الله مثلا بعض الأخبار تشير أن الله سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان نظرة أولى أولية في الأقدار ثم يمضي ذلك في ليلة القدر، يعني يعين بعض الأمور في ليلة النصف من شعبان ثم تمضى في ليلة القدر. كما أن هذه الليلة تمتاز بأن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها القرآن وتتنزل الملائكة من الله سبحانه وتعالى فيها. ولو أني إن شاء الله سوف أخصص ليلة في الحديث عن ليلة القدر بالذات، وأؤجل الحديث عن هذه الفقرة في إن شاء الله مناسبة أخرى. ودعوني أتحدث الآن أيها الإخوة الكرام عن الخصائص التي جعلها الله سبحانه وتعالى لرمضان، وننتقل للخصيصة الأخرى. علمنا بأن الخصيصة الأولى هو أن هذا الشهر يعتبر رأس السنة، والخصيصة الثانية لأن القرآن قد نزل فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأتت آيات أخرى أيضا تشير بأن القرآن قد نزل في شهر رمضان. ولعلي أدخل في شيء من التفصيل حول نزول القرآن في شهر رمضان، ولو أنه بحث استطرد فيه العلماء وشرقوا وغربوا، وهناك كتابات كثيرة وجملة من الروايات التي تتحدث عن هذا الموضوع. مثلا أن القرآن كيف نزل في شهر رمضان؟ هل نزل دفعة واحدة؟ وبحثوا كلمة تنزيل وإنزال، وهل يوجد بينهما فارق؟ وبحثوا هذه النقطة بدقة، ثم قالوا هل أن القرآن نزل من البيت المعمور إلى سماء الدنيا؟ هل أن القرآن نزل دفعة واحدة من سماء إلى سماء، انتقل من رتبة إلى رتبة حتى وصل إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بحوث كثيرة في المقام، وفيها آراء مختلفة بين العلماء، ولكن لعلي أوجز في ذلك وأختصر. قالوا بأنه لعله هناك نزول دفعي، يعني دفعة واحدة، وهناك نزول تدريجي أنزله الله سبحانه وتعالى بشكل تدريجي على رسول الله صلى الله عليه وآله. وهناك قول أدق وأشمل، هذا القول يقول أن الله سبحانه وتعالى أنزله على قلب نبيه دفعة واحدة، ولكن النبي أمر بتبليغه على دفعات خلال تلك السنوات الطويلة التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله، وبحسب المناسبات والأحداث كان النبي صلى الله عليه وآله يبلغ. ولكن المتفق عليه أن القرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله دفعة واحدة، واستدل عليه بآيات وروايات يطول المقام في ذكرها وكذلك الآراء، وأنه نزل على قلب النبي لفظ ومعنى، وأؤكد على هذه النقطة وضعها بين قوسين، بأن القرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله لفظ ومعنى، نفس اللفظ الذي أنزله الله نطقه النبي، ونفس المعنى المراد متحقق خلف وراء ذلك اللفظ، ثم أنه نزل بلغه النبي صلى الله عليه وآله تدريجا، بحيث أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على قلب النبي دفعة واحدة، ثم بعد ذلك يؤذن له في التبليغ تدريجا، يعني يهبط عليه جبريل بأنك تخرج هذه الآية في هذا المقام، في هذه المناسبة، في هذا الوقت، يوحى إليه، لا تحرك به لسانك لتعجل به كما فسر البعض. وأيضا نزل في ليلة القدر، لأنها الليلة المباركة التي نزل فيها هذا القرآن الكريم. بهذا الاستطراد البسيط أيها الإخوة والسريع أيضا في حد ذاته، علينا أن نعلم هذه الحقيقة، أن هذا القرآن الموجود بين أيدينا هو الكتاب والرسالة الأخيرة التي أرسلها الله عز وجل لعباده، الرسالة الأخيرة التي أرسلها الله عز وجل لعباده هو القرآن الكريم. لا يوجد عندنا شيء نقطع به من الله سبحانه وتعالى إلا هذا القرآن، نقطع بصدوره عن الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، وأنه نزل على قلب هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الجانب الآخر أن هذا القرآن الذي يعتبر آخر رسالة لله سبحانه وتعالى نزل جاءت من الله عز وجل، أيضا نزلت على يد آخر الرسل وآخر الأنبياء، بل وهو سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ها هنا نستوحي أيها الإخوة عظمة هذا القرآن، ولذلك نول الكتاب، نول القرآن اهتماما خاصا في هذا الشهر، لأن الله سبحانه وتعالى أنزله في هذا الشهر، أن الله سبحانه وتعالى أنزله على قلب نبيه في ليلة القدر. ولذلك يجدر بنا كمؤمنين أيها الإخوة الكرام أن لا نفتأ نقرأ هذا القرآن، ولا نلتفت إلى تلك الشبهات التي تثار من هنا وهناك، إنما في أي شبهة ترد عندنا نرجع فيها إلى علمائنا، إلى مراجعنا. وببساطة أعلن من هذا المنبر المبارك أنك عندما تسمع شبهة، سواء كانت تتعلق بمسألة في القرآن الكريم كآية متشابهة يرجعها العلماء إلى المحكم، أو بعض الشبهات التي تبث حول العقائد من هنا وهناك، نحرر سؤال لمرجعنا ونقول ما هو المعنى الحقيقي، ما هو جوابكم؟ نسمع أنه يقال كذا وكذا، فما هو رأيكم؟ هكذا نسترشد بالعلماء أيها الإخوة الكرام ونستفيد من وجودهم. عودا على ذي بدء، أن هذا الشهر الله سبحانه وتعالى باركه وأنزل فيه القرآن، فيجدر بالمؤمن أن يكون اهتمام خاص بكتاب الله سبحانه وتعالى، أنه يقرأ هذا القرآن بقدر ما يستطيع، لا يترك أن يكتحل بشيء من كتاب الله في أول نهاره، ويكتحل بشيء من كتاب الله في آخر نهاره، يحزن به نفسه ويتدبر في آياته، حتى روي عن تلاوة نوعية تروى عن الإمام الحسن سلام الله عليه، أن الصبط الحسن المجتبى عليه السلام كان إذا قرأ القرآن ومر بآية فيها ذكر الجنة سأل من الله الجنة، وإذا مر بآية فيها ذكر النار استعاذ بالله من النار، وإذا مر بآية يقول الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا، يقوم الإمام قائما على قدميه وهو يقول لبيك لبيك لبيك. ثم يقول الرواة وإذا مر بآية فيها العرض على الله، أي عندما يعرض العباد على الله سبحانه وتعالى بذنوبهم وبخطاياهم وبما اقترفناه في حق الله عز وجل، إذا قرأ العرض على الله يخر مغشيا عليه. هكذا التلاوة العملية التي يقدمها الإمام سلام الله عليه لكتاب الله. ولعلي إن شاء الله في مستقبل الحديث أتحدث أيضا عن ثواب القراءة للقرآن الكريم، ولعلي أتعرض أيضا إلى مسائل تفصيلية حول كيف يتلى الكتاب، ما هو الترتيل، ما هي التلاوة، وكيف تكون القراءة للقرآن الكريم، وما هو الثواب المترتب على ذلك. إن شاء الله ننفق لهذا بحول من الله عز وجل وقوة. ولكن في ختام القول أعطي هذه الخلاصة، أن الله سبحانه وتعالى فطر هذا الكون على قانون التفاضل، أشياء أفضل من أشياء، سواء كانت على مستوى البقاع أو الأشخاص أو الأزمنة أو الأعمال أو ما شاء أو العلوم حتى. وأن الله سبحانه وتعالى فضل هذا الشهر لخصائص كثيرة، كان منها أنه يعتبر رأس السنة التي يقدر فيها ما يكون على العباد طيلة هذه السنة. وأن الله عز وجل فضل هذا الشهر لأنه هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن على قلب نبيه، وأن هذا القرآن نزل على قلب النبي دفعة واحدة لفظا ومعنى، وأن هذا القرآن بلغه النبي صلى الله عليه وآله تدريجا في تاريخ التبليغ صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن نكون من التالين لكتابه، وأن نعطي هذا الشهر حقه هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه.